الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مناسبة هذه الآية مع ما قبلها ومع ما بعدها ما ذكرناه عند تفسير قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقلنا إن البؤس أن تعذب الأمة من عدو من خارجها، وإن الضراء أن تعذب الأمة مما بينها. ولذا الله جل في علاه بعد أن ذكر أم حسبتم ذكر آيات الجهاد، فالجهاد هو علاج رفع البؤس، جاء بعدها مباشرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، بعدها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الإنفاق رفع الضر عن الأمة، فإذا أراد الله رحمة بالأمة جعل المال بين يدي سمحائها، وكانت النفوس نفوس أصحاب الأموال أكبر من المال. هذا تحصين مهم للمجتمع من الداخل. ثم جاء بعدها مباشرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالقتال يرفع البأس، الإنفاق يرفع الضر عن الأمة. جاء بعدها مباشرة أيضا عن القتال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالجهاد أقيم ليكون سياجا لأن تقام شعائر الله، فلا يمنع أن نقاتل عدونا إن اعتدوا علينا في الشهر الحرام. الآيات جاءت بترتيب رفع تحصين المجتمع من الخارج، تحصين المجتمع من الداخل. من أهم أسباب الخور والضعف في المجتمع الداخلي أن يصبح الإنسان عبدا لشهواته، وأن يصبح أفراد المجتمع لا هم لهم إلا النزوات والشهوات، وأن يصابوا بالخور والضعف، وأن تذهب إراداتهم فتنصرف قواهم إلى الخمر والميسر. فهذه الآية ربطها، وذكرنا أن من أصعب المباحث في علم التفسير ما يسمى بعلم المناسبات، وعلم المناسبات أغفله كثير من المفسرين. وعلم المناسبات وربط الآيات، ربط الآيات بعضها ببعض، فنفهم الآية على السياق والسباق ما قبلها وما بعدها. جاءت الآيات يسألونك عن الخمر والميسر. بلا شك أن هذه الآية تتضمن معاني سامية وتتحمل وقفات عديدة، ويستنبط منها فوائد جسيمة، وبعضها قضايا كلية تخص الخمر والميسر وتخص جميع الأحكام. فهم الصحابة من نزل عليهم القرآن مقاصد الشرع، وفهموا ما يضعف قواهم ويصرفهم عن ربهم، فبدأوا يتلمسون بالسؤال. بدأت القضايا المقاصدية والقضايا الكلية الشرعية بدأت تنمو عندهم، فجاء السؤال. جاء السؤال عن الإدمان، والإدمان يحتاج إلى أن يكون العبد حرا وألا يكون عبدا لعادة أو شهوة. خير عادة لا تأسرك عادة، أن تكون حرا طليقا تملك نفسك ونفسك لا تملكك. سؤال بلا شك وقع من الصحابة ممن نزل عليهم في القرآن، والوصول إلى هذا المعنى بحيث يقع السؤال مع أن الله عز وجل سبحانه تدرج في تحريم الخمر في 4 آيات. الآية الأولى جاءت في معرض الامتنان. بعض أهل التفسير قالوا المرحلة الأولى الآية التي دلت على حل الخمر، وهذا الكلام ليس بدقيق. هذه الآية وهي قوله سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بعض المفسرين قالوا هذه الآية دلت على جواز الخمر، والكلام ليس بصحيح. هذه الآية دلت على العفو عن حكم شرب الخمر قبل أن ينزل فيه حكم. العلماء الأصول يفرقون بين حكمين: الحكم الأول البراءة الأصلية، والحكم الثاني الحل. هل من فرق بين البراءة الأصلية والحل؟ فرق. البراءة الأصلية إذا جاء حكم يرفعها فهو ليس بناسخ، وإذا جاء في الشرع حكم بالحل ثم جاء نص يرفع الحل فيكون هذا ناسخا. فالأصل في الأشياء أنها على الحل وليس على الحرمة. فهذه الآية دلت على أن الخمر عفو. ثم جاءت الآية الثانية وهي الآية التي معنا، التي نحن بصدد تأملها، وهي قوله: يسألونك عن الخمر. ثم جاءت الآية الثالثة وفيها تصريح بحرمة الخمر في بعض المواضع: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فجاء تحريم الخمر في بعض الأوقات، فكان الذي يريد أن يشرب الخمر أوقات الصلوات متقاربات مضطر أن يشربها عقب العشاء لطول الوقت ما بعد العشاء للفجر، فجاء حرمة البت في حرمة شرب الخمر والإنسان سكران، والإنسان يصلي ألا يقرب الصلاة وهو سكران. ثم جاءت الآية الرابعة في تحريم الخمر على وجه فيه حزم وحسم، وحرمت من وجوه عديدة تبلغ العشرة. وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله فهل أنتم منتهون؟ فلما نزلت هذه الآية قال عمر وكان يتتبع آيات الخمر كان يقول: انتهينا انتهينا. أسلوب القرآن في التحريم: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم. لما جاء الخمر تغير الأسلوب. العلماء يقولون التحريم في القرآن والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات. تدري لو أن الله قال: حرمت عليكم إنما أمهاتكم حرام، هكذا، غير ما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، غير ما يقول حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة هنالك فعل مقدر محذوف، حرم عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم مطل الأمهات. فالتحريم متعلق بفعل، ولذا يجوز أن نستفيد من الميتة بأن ندبغ ذهابها، وأن نستفيد من جلودها، وأن نستفيد من عظامها. فرخص غير واحد من السلف كما في صحيح البخاري تعليقا بعظم الفيل، استفادة من عظم الفيل. فالميتة الحرام منها أكلها، والوالدة يجوز لك أن تقبلها وأن تحترمها، تقبل يدها إلى آخره. فالحرام مطؤها. الخمر: إنما الخمر والميسر، جاء السياق مرتبط بالأنصاب والأزلام، جاء السياق مرتبط بالأوثان، وهذا السياق يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم: مدمن خمر كعابد وثن. الذي يدمن الخمر كعابد وثن، عابد الوثن لا نور فيه، لا قوة، لا حراك فيه، ميت، ضعيف الوجدان، منخارة قواه، لا يوجد له إله يرجع إليه يستمد القوة منه، تماما مثل الذي أدمن على الخمر. هذا الاقتران دلالة على عظم هذه المعصية. ثم قال: فاجتنبوه، اجتنبوا الخمر. في الحديث وهو ضعيف لكن معناه صحيح: إنما حرمت الخمر لذاتها، لعينها. في الحديث لعينها، وهذا يلتقي إنما الخمر والميسر وقوله فاجتنبوه يلتقي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لعن عشرة في الخمر، فالخمر حرام لذاتها فيحرم شربها. لو الآية حرمت عليكم الخمر لحرم شربها فقط، فيجوز الاستفادة منها من وجوه أخرى. لكن الآية إنما الخمر والميسر قال فاجتنبوه، قال رجس من عمل الشيطان، دلالة القرانة اقتران، اقتران مع الميسر ومع الأنصاب الأزلام وجه، رجس وجهين، تحريم الآية من عمل الشيطان الوجه الثالث، فاجتنبوه الوجه الرابع وهو أبلغها. فاجتنبوه، فالخمر حرام شربها، حرام صنعها، حرام حملها، حرام بيعها، حرام شراؤها، حتى أن علماءنا يقولون يحرم أن تبيع العنب لمن يصنع الخمرة. لو جاءك خمار نسأل الله الرحمة يشتري منك عنب كمية لا يصنع منها خمر، لك أن تبيعه. واحد عنده خمارة نسأل الله الرحمة جاء يشتري 2 كيلو عنب 3 كيلو عنب الذي يأكله الناس، لك أن تبيعه. لكن أن يطلب منك أن يشتري محصول نتاجك يحرم أن تبيعه، يحرم أن تبيعه. لماذا يحرم أن تبيعه؟ لأن الله قال عن الخمر فاجتنبوا. فأن تبيع العنب لمن يصنع الخمر ليس اجتنابا له. قال فاجتنبوه، وعلق الاجتناب قال لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك أعاد الكلام فقال إنما يريد الشيطان، قال فاجتنبوه، هذا الرابع لعلكم تفلحون الخامس، إنما يريد الشيطان أن يوقع، الشيطان الذي يشرب الخمر يطغيه الشيطان فهي أم الخبائث، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وجود العداوة والبغضاء علة منصوصة تفيدنا في السياق الذي معنا من رفع الضر عن المسلمين، مستهم البأساء والضراء. البأساء أن يسلط عدونا من خارجنا علينا، الضراء أن نسلط بعضنا على بعض. فلما ذكر الله ذلك ذكر هذا الداء، ذكر الدواء، فكان من ضمن الدواء تحريم الخمر أو الحوم حول التحريم أو تهيئة النفس للتحريم. الله الذي خلق النفس له الخلق والأمر، هو الذي يعلم ضعفها. فالله جل في علا لم يفاجئنا في تحريم الخمر. فلما نزلت هذه الآية كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآية تحوم حول الحرمة. ثم قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يصد عن الصلاة بعد العداوة والبغضاء، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. 10 وجوه في تحريم الخمر المذكورة في هذه الآية أو في هاتين الآيتين. الآية هنا يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر، بلا شك أن السؤال ليس عن حقيقة الخمر وماهيتها، وإنما السؤال عن حكم الخمر وعن حلها وحرمتها. ليس المراد من قوله يسألونك عن الخمر والميسر، ليس المراد يسألونك عن الخمر إيش الخمر حقيقة الخمر، لا، المراد عن حكم الخمر. والخمر معروفة عندهم. ما هو الخمر؟ ننظر فعل خمر، ما معنى فعل خمر في العربية؟ فعل خمر يأتي في العربية بمعاني. المعنى الأول التغطية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم أي غطوها. ومنه الخمار، فيسمى الخمار المرأة خمارا لأنه يغطي إيش رأسها. فالذي يغطي هو الذي هو الخمار. فالمعنى الأول للخمر لخمرة التغطية، والمعنى الثاني الترك، أن تترك الشيء حتى تستمر. ولذا يقولون خمر رأي فلان، أي ترك حاله وجعل عقله الباطن يفكر حتى اختمر رأيه حتى استقر على شيء. ويقولون استمر العجين إذا ترك حتى يصبح خميرا. ومعنى الخمر المخالطة، ومنه قولهم ما خامرني شك، بمعنى ما خالطني شك. والخمر في الشرع كل ما خامر العقل وأسكر على وجه اللذة والطرب. الخمر في الشرع المحرم، كل ما خمر العقل وأسكر على جهة اللذة والطرب. هل من ضرورة بأن نقول وأسكر على جهة اللذة والطرب؟ نعم، لأن السكر قسمان، سكر بحلال وسكر بحرام، فقد يخمر العقل ويضيع العقل بحلال كالبنج، البنج يضيع العقل يخمر العقل، لكن هو ليس خمرا وليس سكرا، فليس الخمر فقط ما خامر العقل، وإنما الخمر ما خامر العقل على وجه اللذة والطرب. هل الخمر يصنع، هو الحرام، هو الني من ماء العنب خاصة حتى يغلى ويشتد ويزبد كما يقول علماء الحنفية وقبلهم تابعوا أهل الكوفة؟ أجواب لا، الخمر بلا شك هو أوسع من ذلك. الخمر ليس هو الني من ماء العنب الذي يغلى ويشتد حتى يزبد كما يقول أهل الكوفة. عرف منذ القرون الأولى من زمن التابعين فمن بعدهم تساهلات لبعض البلدان في بعض المسائل، فعرف لأهل الكوفة التساهل في النبيذ، وعرف لأهل مكة التساهل في إتيان النساء في المعاش في الأدبار، وعرف لأهل المدينة التساهل فيما يطرب في آلات اللهو. ولذا قال مجموعة من تابعين كأيوب السختياني وغيره: إذا أخذت بحل النبيل بن أهل الكوفة وبحل إتيان النساء في المحاش من أهل مكة وإتيان آلات اللهو من أهل المدينة اجتمع فيك الشر كله. الخلاف كان شديدا، والذي قضى على الخلاف وبشكل قوي جدا الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كما هو معلوم عاش في بغداد، والإمام أحمد رحمه الله ألف كتابا مطبوعا اسمه كتاب الأشربة، جمع فيه الأحاديث والأثار، وهكذا يتعامل العلماء مع النوازل. إذا عم بلاء في الأمة ومرض وأصبح هنالك مشكلة حولها العلماء إلى مسألة وعرضوا هذه المسألة على الشرع وبينوا الحكم بيانا مفصلا. قالوا في ترجمة الإمام أحمد: كان كتاب الأشربة في كمه، لا يجلس في مجلس خاص أو عام في مسجد أو غيره إلا ويأخذ كتاب الأشربة ويقرأه على الناس، حتى بث حرمة الخمر. بلا شك ليس الخمر، بلا شك ليس الخمر من العنب فقط، بل في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمرا من الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا التمر. عامة الخمر كانت تصنع من التمر وهم في المدينة، وهذا دليل صريح في الرد على مذهب أهل الكوفة. على ماذا اعتمدوا أهل الكوفة؟ اعتمدوا على بعض الأحاديث فيها ضعف وعلى بعض الأحاديث محتملة. اعتمدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بنشوان فقال له صلى الله عليه وسلم: أشربت خمرا؟ فقال: ما شربتها منذ حرمها الله، وصبته نشوة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا شربت؟ قال: شربت الخليطين، نبيذ الرطب ونبيذ التمر، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليطي. قال هذا رجل جاء صاحب نشوة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شرب الخمر. فالنبيذ الذي يكون من غير العنب حلال. هذا كلام ليس بصحيح. الخمر كما قال أنس يكون من العنب وغيره، وأخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمراء، إن من العسل خمراء، إن من البر خمراء، إن من الشعير خمراء. فعلة تحريم الخمر إيش هي؟ الإسكار. علة تحريم الخمر الإسكار، سواء كانت من بر أو من شعير أو من عسل أو من عنب أو من تمر، فكل هذا الذي يسكر علته علة تحريم الإسكار. فالخمر ليس حراما للونها ولا لرقتها ولا لرائحتها، وإنما العلة في التحريم الإسكار. وهنا مسألة، إيش حكم الحشيشة؟ حرام. والحشيشة مذكورة من القرن السابع، شيخ الإسلام فصل طويل في تعريف الحشيشة. والزركشي له كتاب مطبوع ظهر العريش في تحريم الحشيش، لكن ما هو عقوبة شارب الحشيشة؟ هل يعذر أم يحد؟ قبل هذا، أيهما أشد ضررا، شرب الخمر أم شرب الحشيش؟ أيهما أشد ضررا؟ تفصيل. شارب الخمر أشد ضررا على المجتمع، وشارب الحشيش أشد ضررا على نفسه. شارب الحشيش يضر نفسه أكثر من إضرار شارب الخمر لنفسه، وشارب الخمر يضر المجتمع أكثر من إضرار شارب الحشيش لنفسه. وشرب الحشيش يسكر يضيع العقل، فالذي قرره أئمة الهدى أن شارب الحشيش يحد، وعقوبته عقوبة حدية وليست عقوبة تعزيرية، بناء على أن الحرمة هي حرمة إيش؟ بناء على أن الحرمة حرمة حد وليست حرمة تعزير. الآية يسألونك عن الخمر، فإذا الخمر كل ما خامر العقل على وجه اللذة والطرب، ومعنى الخمر كما قلنا المخالطة، ومعناها الترك، ومعناها التغطية، والخمر فيها من جميع هذه المعاني. يسألونك عن الخمر والميسر. ما هو الميسر؟ قمار. ما الفرق بين الميسر والقمار؟ قل من انتبه لهذا، وقد فصل فيه علماؤنا، وألف في الفرق بينهما ابن قتيبة أديب أهل السنة قديما، المتوفى في القرن الثالث الهجري سنة 276، ألف كتابا مطبوعا نشره العلامة عبد السلام هارون ابن خالد الشيخ أحمد شاكر، ألف كتابا اسمه الميسر والقدح. الفرق بين الخمر والميسر، بين الميسر والقمار، كما قرر ابن قتيبة بناء على جملة من الآثار، وهذه الآثار عقد لها الخرائط فصلا في كتابه مساوئ الأخلاق، فقالوا الميسر كل لعب باطل، صاحبه أكل مال أم لم يصاحبه، كل لعب باطل يسمى في الشرع ميسرا، صاحبه أكل مال بباطل أم لم يصاحبه. والقمار اللعب الباطل الذي يصاحبه أكل المال بالباطل. ولذا بينهما خصوص وعموم، فكل قمار ميسر وليس كل ميسر قمارا. فاللي بيلعب لعب باطل ولو لم يأكل مالا ولو لم يقامر فهو يلعب ايش؟ الميسر. هو يلعب الميسر. الميسر من اين اخذ؟ العربية قالوا الميسر اخذ من امرين، اما من يسر وهو ومصدره اليسر، لان الذي يلعب غالبا يطمع في المال وبالتالي يأتيه المال بيسر فهو ميسر، فهو ينافي العسر والتعب. والغالب على تحصيل المال كلفة وتعب. وأما الذي يلعب الميسر يأتيه المال لليسر، وبناء على هذا اليسر فقالوا عنه ميسر. ومنهم من قال الميسر من يسر، واليسر هو الجزء في العربية. ذلك أن العرب قبل الإسلام، وذكرت لكم في أكثر من موطن من مواطن التفسير، أننا لا يمكن أن نفهم كثيرا من الآيات حتى نفهم حال العرب إبان نزول هذه الآيات. فالعرب عندما نزلت الآيات كانوا يلعبون الميسر، وكان المال قليل شحيح، فكانوا يلعبون الميسر على لحم الجزور، وكانوا يقسمون لحم الجزور إلى 24 قسم، وكانوا يضعون بعد أن يذبحوه ويقسمون 28 قسما، كانوا يأتون بقداح، يجعلون ثلاثة من يأتون بعشر قداح، يعني عشر عشر أشياء، يسمون كل واحدة اسما، ولكل اسم له قيمة له منزلة. ثلاثة يتركونها هملا بلا قيمة، وهذه الثلاثة كانوا يسمونها السفيح والمنيح والوغد. الذي يخرج له شيء من هذه الثلاثة لا يأخذ شيئا من 24. ثم تبقى سبعة، ويسمون كل اسم لكل واحد من هذه السبعة اسم اسما، فمن له نصيب واحد يسمونه الفذ، وأخرى من الأقداح من خرجت له يكون له نصيبان، وكانوا يسمونها السهم. قلنا الأولى الفذ، ومن كان له نصيبان تسمى التوأم، ومن له ثلاثة تسمى الرقيب، ومن له أربعة تسمى الحلس، ومن له خمسة تسمى النافس، ومن له ستة تسمى المسل، ومن له سبعة تسمى المعلم. فإذا جمعنا واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة وستة وسبعة يكون المجموع 24. فهذا الميسر الذي كان يلعبه العرب إبان نزول الآية هو الغالب على لعب العرب. كانوا يلعبون الميسر على هذه الطريقة، يأتون ببعير يقسمه 24 قسم ويذبحوه، قلت 28 وهو صحيح، أحسن 28 ولو جمعنا واحد منكم يجمع واحد واثنين إلى سبعة يكون 28. اجمع من واحد إلى سبعة، اجمع الأعداد يكون كم؟ 28. يقسموا 28 قسما، وبهذه الطريقة يقع القمار. هل العبرة بالثمانية وعشرين؟ لا، العبرة أن الإنسان يأخذ يمنح أو يمنع وفق الحظ، فهذا هو القمار. هنا مسألة أحب أن أنبه عليها ثم أنتقل لمسألة أخرى في الآية. القرعة مشروعة ممنوعة؟ القرعة مشروعة في كتاب الله كما يقول الإمام أحمد، يقول القرعة دلت عليها آيتان وستة أحاديث على مشروعيتها. أما الآيتان فقول الله عز وجل في الأولى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والآية الثانية قوله تعالى عن يونس فساهم فكان من المدحضين، والأحاديث كثيرة. ما الفرق بين القمار وبين القرعة؟ القرعة تكون في شيء قد أثبت الشرع الحق فيه لجماعة، فهذه القرعة المشروعة. رجل عنده زوجات أراد أن يسافر، كان النبي إذا سافر أقرع بين زوجاته، فرجت الصف حق كل مسلم، دخل اثنين ثلاثة معا حقهم كلهم في هذه الفرجة، فإذا ما تواطأ أحدهم وإذا ما تنازل بعضهم لبعض يقترعون، لأن الحق قد ثبت في الوقوف في هذه الفرجة للجميع. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه في حادثة واحدة في يوم واحد، فأقرع بينهما أيهما يقدم في التغسيل والتكفين، وأقرع بينهما أيهما يقدم في الدفن. أنا لي لكل أخ حق علي، لحق المسلم على المسلم، الوليمة العرس، من دعي إلى وليمة عرس فليجب. دعاك اثنان تعمل قرعة بينهما، فكل شيء الشرع أثبت حقا فيه وتساوى الحقان والحق مثبت من قبل الشرع تأتي القرعة. أما إذا كان هنالك لا يوجد حق مثبت والقرعة هي التي تثبت، هي التي تمنح أو تمنع، فأصبحت القرعة قمارا. فليست العبرة في القمار بالوسيلة ولا بالبعير المذبوح، وإنما العبرة بالقمار مجرد الحظ هو الذي يمنح أو يمنع. يعني القمار يدخل في كثير من المسابقات هذه الأيام، وفي كثير من شراء في التسوق، الحوافز التجارية، على التليفونات أرسل رسالة بقيمة نصف دينار أو دينار ويقول لك كذا، هذا قمار، قيمة المكالمة قمار، أجب على السؤال وخذ مثلا 20 دينار، طيب أجبنا على السؤال وخذنا 20 دينار، مسابقة شرعية. قال لك أعطيك سؤال ثاني، إذا أجبت تأخذ 20 أخرى، وإذا ما أجبت تخسر 20. السؤال الآخر قمار، السؤال الأول جعالة، من أجاب أعطيته، السؤال الثاني قمار. فالقمار له صور لا تعد ولا تحصر، ليست القمار في النوادي العالمية الليلية المعقدة، فالقمار قد يكون في الأشياء اليسيرة. وإذا فهمنا الفرق بين الميسر والقمار توسعت الحرمة عندنا، فأصبح الميسر أوسع من القمار. وهنا مسألة، ما السر في اقتران الميسر بالقمار؟ إنما الخمر والميسر. ما هو السر؟ سر الإدمان. فالكأس تدعو إلى كأس في الخمر، والقمار الدست يدعو إلى دست، والنوبة تدعو إلى نوبة، وكلاهما مرض خطير فتاك يفتك الوشرة. وصاحب الخمر المدمن على الخمر لا حركة فيه ولا قوة فيه، لا ضمير له، صوت واعظ الله الذي في قلبه يموت، لاعب الخمر ولاعب القمار. وتكاد النفس اللوامة الساكنة بين جنبتي الإنسان تزول، وهذا يحدث في من يلعب أو يشرب قليلا كان أم كثيرا، حتى في حق أولئك الذين يشربون ومن الإدمان أصبحوا لا يسكرون أصبحوا لا يسكرون. ومع هذا فإن واعظ الله والنفس اللوامة والإرادة والقوة تضعف، وهذا يدل على اختلال في مظاهر التفكير واختلاط في ترتيب الأولويات وإطلاق العنان للأمنيات. الذي يشرب الخمر يهرب من واقع ويعيش في خيال، وكذلك الذي يلعب القمار مرض فتاك. فتحصيل رفع الضراء عن الأمة يحتاج إلى مجتمع مخصن، وهذا المجتمع المخصن لا يكون فيه شرب للخمر ولا لعب للميسر. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، لأن كلاهما القليل منه يدعو إلى كثير. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه المسألة أختم لأرجع إلى تفصيل أو إلى تأصيل في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع، هذا أصل مهم. أختم بمسألة في موضوع القمار نحتاجها وقل منا من ينتبه إليها، وهو ضابط شرعي مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. الكثير لا حد له، لو سقطت نقطة خمر في بحر أو في بركة ماء فهل يحرم شرب الماء من البحر أو من البركة؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ هذا ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بضابط، وهذا الضابط لم يشتهر عند كثير من طلبة العلم، وهو مذكور مشهور عند العلماء والفقهاء، ورد فيه حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، إيش الفرق؟ الفرق مكيال يتسع إلى 10.5 لتر من السوائل، وإلى 8 لترات من الجوامد. هذا الكثير، هذا حد الكثير. لو أردنا أن نعلم مثلا ما يسمى اليوم بماء الشعير الموجود في البقالات الذي يباع، وردنا أن نعلم هل هو حلال أم حرام، نأخذ 10.5 لتر منه ونجمع الكحول الموجودة في 10.5. طبعا الكحول أنواع، ليس كل كحول حرام، في كحول مسكرة في كحول ضارة. فالكحول الضارة حرمتها ليس في الاستعمال وإنما حرمتها في الشرب. فالديزل والبنزين والكاز في كحول. التحليل الكيماوي للكحول الموجودة في الديزل والبنزين ليس هو التحليل الكيماوي الموجود في الكحول الإيش التي تشرب التي تسكر. فالشيء الذي يسكر أمرنا شرعا باجتنابه، وأما الذي يضر فحرمته مقتصرة على شربه وليس على استعماله وليس على استعماله. الآن لو أخذنا الكحول من الصنف الذي يسكر الموجود في 10 لتر ونصف، إذا أعطيناه للإنسان فسكر من أخذها حرم شربه، وكذلك إذا أخذنا 8 لتر ونصف من الجوامد، وهذا يفيد فيما يسمى اليوم بلوس الطيب مثلا ونحوها من الأشياء مثل القاك الذي يتعاطى بكثرة للأسف أهل اليمن. القاد أشد من الدخان. فإذا كان الذي يعطى في هذه الكمية يؤثر على الإنسان فيسكره، وبعضهم قال أو يفتره، لأن في حديث عند أحمد في المسند وألف فيه الشوكاني جزءا مطبوعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، لكن هذا الحديث فيه شهر محوشب وشهر فيه خلاف حيث التوثيق وغيره. وأهل صنعاء مشوا على الإعلال بشهر. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوله ما أسكر كثيره، بل قيد الكثير بقوله ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. فإن أسكر ما في 10 لتر ونصف من السوائل، إن أسكرت فخمرت العقل على وجه اللذة والطرب بغض النظر من أي مادة تكون، فلا عبرة بالمادة كما قلنا. فحينئذ يكون هذا الشيء حرام ويدخل تحت الآية، يدخل تحت الآية، وإلا فهو على الحل على الأصل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل في درس غد.